11 ضحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، هذه نشرة إخبارية أستهلها بالعناوين: الرئيس الإيراني يؤكد أن دعم الإمام الخميني رضوان الله عليه للمستضعفين كان نابعا من عقيدته وإيمانه. الطيران الحربي العراقي يستهدف أوكارا لجماعة داعش الإرهابية الوهابية في صلاح الدين شمال بغداد. اندلاع المواجهات بين الشبان الفلسطينيين وأمن السلطة إثر حملة اعتقالات في نابلس بالضفة الغربية. تفاصيل النشرة يقرأها طارق الخزاعي. أكد رئيس الجمهورية الإسلامية بأن تمسك الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه بمشاركة الشعب ودعمه للمستضعفين كان نابعا من عقيدة وإيمان، وقال إن مساعي الأعداء وراء عدم إقامة أي نظام ديني في العالم باءت بالفشل. وأشار السيد إبراهيم رئيس خلال زيارته وأعضاء الحكومة صباح اليوم لمرقد مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني رضوان الله عليه بمناسبة أيام عشرة الفجر ذكرى انتصار الثورة الإسلامية، أشار إلى بعض ملامح شخصية الإمام مؤكدا على صلابته ومبدئيته. وخلال جولة له في مقبرة جنة الزهراء جنوب العاصمة طهران، زار السيد رئيسي أضرحة شهداء حادث الاعتداء على مقر الحزب الجمهوري الشهيد بهشتي و72 من رجال الثورة، إضافة إلى العديد من شهداء الثورة والحرب المفروضة. انطلق الصباح أمس الاحتفالات بأرجاء إيران الإسلامية بمناسبة الذكرى السنوية لعودة مفجر الثورة وقائدها المظفر الإمام الخميني الراحل رضوان الله عليه من منفاه في باريس عام 1979 وانتصار الثورة الإسلامية. هذه الذكرى الكريمة التي اتخذت اسم عشرة الفجر لتؤرخ لعودة الإمام إلى أرض الوطن قبل أن يوجه الشعب ضربته الأخيرة لهيكل النظام الملكي رافعا راية انتصار ثورته الإسلامية عاليا. وإلى جانب المراسم الاحتفالية التي تقيمها الجماهير في مختلف أنحاء البلاد، ستعلن الحكومة عن تدشين عشرات المشاريع وتزيح الستار عن العديد من إنجازاتها على كافة الصعد. يقام مساء اليوم مجلس تأبيني على روح المرجع الراحل آية الله الصافي جول بيجاني من قبل قائد الثورة الإسلامية بمدينة قم المقدسة. وفي ذات السياق اعتبرت حكومة الجمهورية الإسلامية اليوم الأربعاء يوم حداد عام في البلاد، كما أعلنته عطلة رسمية بمحافظة قم. في غضون ذلك واصلت الأحزاب والجمعيات والشخصيات الإسلامية في داخل إيران وخارجها أصدار بيانات التأبين بالمناسبة، مشيرة إلى الدور العلمي والجهادي للفقيد الراحل. وكان آية الله العظمى لطف الله صافي جول بيجاني قد وافاه الأجل في مدينة قم المقدسة بعد منتصف ليل الاثنين الثلاثاء عن عمر ناهز 103 أعوام. وجه الطيران الحربي العراقي 4 ضربات جوية لأوكار تنظيم داعش الإرهابي في محافظة صلاح الدين شمالي بغداد. وأفادت خلية الإعلام الأمني أن الغارات استهدفت تحت الجزرات الوسطية بنهر دجلة مقابل قضاء الدور، مما أسفر عن تدمير 3 أوكار للإرهابيين وقتل من فيها. على صعيد آخر، أدانت خلية الإعلام الأمنية القصف التركي على مدينتي سنجار ومخمور بمحافظة نينوى داعية للجانب التركي للالتزام بحسن الجوار. واعتبر بيان للخلية الاعتداء خرقا للأجواء العراقية، مشددا على وجوب إيقاف هذه الانتهاكات التزاما بالمصالح المشتركة بين البلدين. اندلعت اشتباكات بين شبان فلسطينيين وقوات أمن السلطة الفلسطينية فجر اليوم خلال قيام قوة من الأجهزة الأمنية باعتقال أحد الفلسطينيين بمخيم بلاطة شرقي نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية أن قوة من الأمن الوقائي بإسناد من الأمن الوطني بالزي المدني دخلت إلى مخيم بلاطة بهدف اعتقال أحد المطلوبين لها، وعلى الأثر تعرضت لإطلاق نار من مسلحين ودار اشتباك مسلح بين الطرفين انتهى من سحاب القوة بعد اعتقال الشاب المطلوب. في السودان انطلقت مطالبات شعبية واسعة في الخرطوم للمطالبة بتحقيق أهداف الثورة السودانية، خاصة مطلب العدالة وبتنفيذ القصاص لدم القتلى. وبعد مرور 3 أعوام على مقتل المعارض أحمد الخير على يد مجموعة من أفراد الأمن بعد تعذيبه، وكان قد أصدر قاضي المحكمة حينها حكما بإعدام 29 من المتهمين ولم يتم القصاص حتى الآن. هذا وانطلق موكب معلمي السودان في العاصمة السودانية الخرطوم وبقية ولايات السودان مطالبين بتنفيذ القصاص، يقابله صمت مريب من الحكومة الانقلابية. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي.
3 أعوام منذ مقتل الأستاذ أحمد الخير بولاية كسلا شرقي السودان على يد مجموعة من أفراد الأمن بعد تعذيبه إثر مطالبته بتحقيق مطالب الثورة السودانية حرية سلام وعدالة. وقد أصدر قاضي المحكمة حينها حكما بإعدام 29 من المتهمين ولم يتم القصاص حتى الآن، لينطلق موكب معلم السودان في العاصمة السودانية الخرطوم وبقية ولايات السودان مطالبين بتنفيذ القصاص.
قضية الشهيد أحمد خير هي قضية بتمس كل الشعب السوداني، يعني ما بتمس المعلمين بس، فنحن شفنا القرار بتاع المحكمة لكن ما تم أي تنفيذ، ونحن قاعدين نقول شعاراتنا ثابتة: حرية سلام وعدالة مدنية قرار الشعب.
وأصبحت المنظومة العدلية في السودان بعيدة تماما عن متابعة العديد من الملفات، خاصة ما يتعلق بجرائم القتل، حيث قتل المئات وجرح الآلاف إضافة للمفقودين منذ انطلاق الثورة السودانية التي أطاحت بالرئيس المخلوع عمر البشير، ليأتي موكب المعلمين في إطار الحراك المستمر لتحقيق مطالب الثورة السودانية خاصة مطلب العدالة.
خلال بتاع 25 أكتوبر طلعنا من حالة لا دولة، حالة لا قانون، ونحن هسه بنطالب بالقصاص لكل الشهداء السقطوا من 89 إلى الآن بما فيهم الشهيد أحمد الخير.
حراك يملأ شوارع الخرطوم ومعظم ولايات السودان مطالبا بالقصاص لدم القتلى، يقابله صمت مريب من الحكومة الانقلابية، حكومة ما زالت تبحث عن إكمال هياكل حكمها عقب الانقلاب العسكري بعد رفض العديد ممن تم تكليفهم تولي الوزارات بدعوى أن الأمر غير دستوري، لتزداد تعقيدات الوضع السياسي والأمني والاقتصادي بصورة غير مسبوقة.
القضية لا تشمل القتيل أحمد الخير فقط، وإنما كل القتلى والجرحى والمفقودين منذ بداية الثورة السودانية في العام 2018، ولا جديد في حقهم حتى اللحظة.
وفي الختام إلى العناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن دعم الإمام الخميني رضوان الله عليه للمستضعفين كان نابعا من عقيدته وإيمانه. الطيران الحربي العراقي يستهدف أوكارا لجماعة داعش الإرهابية الوهابية في صلاح الدين شمال بغداد. اندلاع المواجهات بين الشبان الفلسطينيين وأمن السلطة إثر حملة اعتقالات في نابلس بالضفة الغربية. السلام عليكم ورحمة الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فجر الانتصار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا ومستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة إلى حضراتكم أحبتي الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج فجر الانتصار. بادئ ذي بدء، أبارك لكم أحبتي الأفاضل حلول عشرة الفجر المباركة، ذكرى انتصار الثورة الإسلامية المباركة، الذكرى 43، فمباركين بهذه الذكرى العطرة. ونرحب بكم إلى فجر الانتصار للحديث عن زاوية أخرى من زوايا هذه الثورة المعطاء. نحن في اليوم الثاني من أيام عشرة الفجر المباركة، وإن شاء الله سنخصص حديثنا استلهاما من تسمية هذا اليوم الثورة الإسلامية، الشباب الإيراني والاعتماد على الذات. أحبتي الأفاضل، برأيكم ما هي أبرز مصاديق اعتماد الشباب الإيراني على ذواتهم، وكيف تنظرون إلى حضور الشباب في مسار تحقيق أهداف الثورة الإسلامية؟ برأيكم هل حصل الشباب الإيراني على مكانتها المطلوبة في عملية إدارة الدولة، وهل تم استثمارهم في خدمة البلاد، وأين تكمن العقوبات؟ هل تمكنت العقوبات وكذلك الحصار الاقتصادي ضد إيران منذ أول يوم من انتصار الثورة الإسلامية من بلوغ أهدافها أم لا؟ كما سنتوقف عند أهم انعكاسات هذه الثقة بالذات والحركة في مسار التطور والتنمية على يد الشباب على أعداء الثورة الإسلامية. أيها الإخوة والأخوات، يمكنكم المشاركة معنا في البرنامج من خلال التواصل معنا والاتصال بالأرقام التالية 2-2-0-1-3-7-6-8 و 2-2-0-1-3-8-4-8، مفتاح البلد والعاصمة طهران 0-0-9-8-2-1. ورقمنا على الواتساب هو 0-0-9-3-8-8-7-8-4-0-5-0. وكما يمكنكم التواصل معنا عبر موقعنا على الإنترنت arabicradio.net. أيها الأحبة، لقد أكدت الوثائق المخجلة التي تم الحصول عليها من فترة النظام الملكي البائد كيف أن الشاه حاول القضاء على إيمان الشباب الإيراني وثقافتهم الإسلامية، وبالتالي إزالة الثقة بالنفس عندهم من خلال نشر الفسق والمجون والفساد الأخلاقي بذريعة تقليد الغرب والابتعاد عن التحجر الديني كما سماه. في الواقع سياسة القضاء على حالة الإيمان والثقة بالنفس مثلت من أهم الأهداف التي حاول الأعداء في مختلف الفترات من عمر الثورة تحقيقه، ولاسيما بالنسبة إلى شريحة الشباب المؤمن. فإن فقد الشاب ثقته بنفسه أو فقد الثقة بالقدرات والمواهب والإمكانيات الوطنية، فبالتالي يمد عينيه إلى ما متع به الغرب من تطور وإمكانات، وبالتالي يمهد هذا لنفوذ وحضور الآخرين ليمسكوا بزمام الأمور داخل الوطن، ليس لسواد عيون الشعب، وإنما خدمة لمطامعهم ومصالحهم التي لا تنتهي. هذا ما عاشه الشباب فترة النظام الملكي البائد، حيث كان يرى نفسه ضعيفا ومتواضعا أمام الشاب الغربي، لأنه انخدع بالإعلام الغربي والدعايات المتنوعة الملونة الجذابة التي تحكي في الواقع عن الخواء الروحي والفكري لدى الغرب. أما اليوم بفضل الثورة الإسلامية فقد حصل الشباب على مكانتهم في المجتمع وساهموا في بناء الوطن من جديد، وليس هذا شعارا، إنما تؤكده الأرقام والإحصائيات والمراتب العلمية التي شهدتها البلاد. ولا شك أن الإنجاز النوعي الذي حققته إيران أنها استطاعت غزو المرتبة الأولى عالميا في العديد من المجالات العلمية والتكنولوجية، رغما عن أنف حصار بلغ عمره أكثر من 40 عاما، واستطاعت تحقيق الاكتفاء الذاتي في المواد الأولية والأساسية التي تعجز عن تحقيقه دول تعيش رفاهية اقتصادية، لم يكن ذلك إلا بفضل الجهود الجبارة التي قدمها الشباب الإيراني لما يشعرون به من إيمان بالله وبالمواهب التي تفضل بها على عباده عز وجل. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الأكارم إلى فجر الانتصار والحديث عن الثورة الإسلامية والشباب الإيراني والاعتماد على الذات.
شور و سرمستی من، جلب کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم. بشنو سوز سخنم که نوا در این چمنم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم. همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان. همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان. همه شاد و خوش و نغم زنان، ز سلامت ایران جوان، ز سلامت ایران جوان، ز سلامت ایران جوان.
نعم، استمعنا إلى هذه المقطوعة الأنشودة لفرقة مرصاد للأناشيد والموشحات الإسلامية. هم مجموعة من الشباب الذين ربما، ليس لربما بل أكيد، لم يعيشوا فترة الثورة الإسلامية، وحتى لم يعيشوا ما تلا هذه الفترة من المشاكل ومن الأزمات، وحتى فترة الدفاع المقدس، إلا أنهم ما زالوا يواصلون ويعرفون بالأحرى منهج الإمام الخميني في تأسيس هذه الثورة المباركة، وهم ما زالوا في نفس الطريق الذي رسمه الشباب أيام الثورة الإسلامية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أحبتي الأفاضل، اسمحوا لي في هذه اللحظة لكي أستمع إلى مداخلة الأخت الفاضلة نداء من مدينة أهواز. السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
يسرني ويسعدني أن أتقدم إليكم بأصدق التهاني والتبريكات في هذه الأيام المباركة.
الله يبارك بكم.
الثورة الإسلامية.
الله يبارك بكم. شكرا نداء على مشاركتك معنا في هذا البرنامج والحديث عن الشباب الإيراني والاعتماد على الذات. ما تعليقك في هذا الإطار الأخت نداء؟
طبعا لقد كان للإمام الخميني رحم الله الأثر في بناء الإنسان والاعتماد على نفسه في بناء الإنسان المسلم في إيران.
نعم.
قد ثبت العقيدة الإسلامية بالنفوس وأعاد للأمة الإسلامية ثقتها بنفسها وتاريخها.
نعم.
وفي مثل هذه الأيام المباركة أصبحت الثورة الإسلامية التي ورثت قوتها وصمودها من فيض الإمام محط احترام وتقدير شعوب الأرض. وغيرت هذه الثورة بفضل قائدها وشعبها الكريم جميع المعادلات بالمنطقة لصالح الإسلام والمسلمين. وفي هذا الانتصار لإرادة الله سبحانه وتعالى الذي ألهم الثورة وقادتها هذا الفيض وحماهم وأيدهم بنصره لتكون للعالم منهجا للصلاح والنجاح. ومن هذا طبعا بعد هذا الانتصار العظيم كل واحد منا من الشعب الإيران.
نعم.
طبعا لدينا كوننا هذه الثقة في نفسنا.
نعم.
بهذا الانتصار وأصبح كل واحد في نفسه إنسان عظيم.
نعم.
وأتمنى لكم أيام أوقات سعيدة.
الله يبارك بكم. شكرا لك الأخت نداء من مدينة أهواز على هذه المشاركة. نداء كم عمرك؟
23.
يعني لم يعني تعيشي بالتأكيد أيام الثورة الإسلامية، لكنك تعرفين عن ظروف تلك الفترة وكيف انتصرت الثورة الإسلامية. نعم
صحيح، لا للأسف لم أكن في ذلك الوقت، لكن
نعم.
طبعا أهلنا وناسنا دائما مصدر حديثهم هو الثورة الإسلامية.
نعم.
والإمام الخميني رحمه الله.
أحسنتي، بارك الله فيك يا الأخت نداء من مدينة أهواز على هذه المشاركة في برنامج فجر الانتصار، والحديث ما زال عن الثورة الإسلامية، الشباب الإيراني، الاعتماد على الذات. الثورة الإسلامية، الشباب الإيراني والاعتماد على الذات. في الواقع أحبتي الأفاضل، الذي عاش الفترتين وجد بأم عينه أنه كيف كانت الإمكانيات وكيف كانت الأرضية ممهدة، يعني يستطيع أن يقارن بين الإمكانيات الممهدة قبل الثورة وما بعد الثورة بالنسبة للشباب، كيف كان مستوى أملهم بالحياة وكيف كانت نظرتهم بالنسبة لأنفسهم، لقيمهم، لقدراتهم ومواهبهم. في الواقع يمكن القول بأن هذه الثقة بالنفس كانت شبه منعدمة ما قبل الثورة الإسلامية. كانت السياسة يوم ذاك بأن لا يكون سوى التبعية للشاب الإيراني للغرب بذريعة التخلص من التحجر وبذريعة التطور. لكن اليوم نحن نجد أن الشباب الإيراني بعد اعتمادهم على الله وبعد معرفة قدراتهم واستعداداتهم تمكنوا من التطور في مختلف المجالات، في المجالات العلمية والتكنولوجية والطبية. يعني إذا نظرنا إلى المستوى التقدم الكبير الذي حصل خلال هذه السنوات الماضية. مثلا أبرز الإنجازات: بناء أول مدينة دوائية في غرب آسيا بمدينة أراك وسط البلاد، توفير 97% من احتياجاتها في مجال الأدوية، والاستغناء عن العقاقير الأجنبية بشكل كامل خلال عامين، هذا فيما يتعلق بالمجال الطبي. إذا نظرنا إلى التقدم العلمي التكنولوجي نجد أن هناك الأخبار أيضا، يعني المعلومات متوفرة بشكل واسع في التطور التكنولوجي الذي حققته الجمهورية الإسلامية. مثلا للعام العاشر على التوالي ما زالت إيران تحافظ على المركز الأول في غرب آسيا في عدد الأبحاث العلمية، المرتبة الأولى في مجال علوم هندسة الفضاء وفقا لتصنيف سايمغو العالمي للأبحاث والمؤسسات البحثية على مستوى دول غرب آسيا، المرتبة 46 في العالم في مؤشر رأس المال البشري وفق تقرير مؤشر الابتكار العالمي عام 2020، المرتبة 28 عالميا في منتجات التكنولوجيا الفائقة. وإذا أردنا أن نستعرض كل هذه الإنجازات أحبتي الأفاضل فلا يطول بنا المجال، ونحتاج إلى مزيد من الوقت لاستعراض هذه التطورات. من أهم التطورات التي في الواقع ساهم الشباب الإيراني في تأسيسه وفي تطويره بشكل واضح هي مسألة الحدائق التقنية في جمهورية إيران الإسلامية. اسمحوا لي أحبتي الأفاضل لكي نتوقف عند مقابلة أجري مع أحد المسؤولين فيما يتعلق بالتقنيات الحياتية في الرئاسة الجمهورية الإسلامية في إيران، نستمع إلى ما تحدث في هذا المجال.
حول الحدائق التقنية أود أن أوضح بأن في الحقيقة أن أحد البنى التحتية للتنمية التقنية في كل بلد هي الحدائق أو الواحات التقنية، وهي تهتم بأمور تقنية مختلفة وتربي الطاقات البشرية والبنى التحتية وتجمع المؤسسات ولديها قوانين ومقررات مختلفة، هذه كلها تجمع وتصب في تنمية التقنية في كل بلد معين. في بلدنا بالطبع فإن تم التركيز والعمل بشكل كبير على هذا الجانب، وفي جانب المؤسسات لدينا مؤسسات دستورية مختلفة عملت على دعم التقنية والعلم وتعزيز البنى التحتية وكذلك تسهيل تحصيل العلم والتكنولوجية. وواحات التقنية هي لا تنتج العلوم التقنية وإنما توفر الأرضية للمحققين والباحثين، بمعنى أنها توجد مناخا مناسبا يستطيع فيها الباحثون والمحققون أن يجتمعون هناك، وتوفر الدولة لهم كل مستلزمات التحقيق والبحث، وبإمكانهم أن يعيشوا أجواء هادئة وتتوفر فيها كل المستلزمات لكي يمضوا ويتقدموا أشواط متقدمة. ولدينا حوالي 45 واحد حرية في البلاد، ويمكن القول بأن 35 منها في المحافظات الرئيسية والباقي الأخرى هي في العاصمة طهران، تعمل بأمور متخصصة وهدفها هو تنمية التنمية الإقليمية الاقتصادية في البلد، لكي تتمكن هذه الواحات من التعرف على حاجات كل منطقة وإزالة العقبات وتوفير مستلزمات العلمية والتقنية لها. وهذا هو في العالم تعرف بالباركات التقنية أو واحات التقنية، فهناك تتم إنشاء مراكز خاصة للبحث العلمي وتعرف بهذا الاسم. وفي إيران حققنا أشواط كبيرة وتحتل هذه الواحات العلمية مراكز متقدمة في حل المعضلات العلمية والصناعية في البلد.
إذن أحبتي الأفاضل استمعنا إلى حديث الأستاذ الدكتور علي رضا خاكدامان مسؤول الرقابة للتقنية الحياتية في الرئاسة الإيرانية، والذي تحدث عن الحدائق التقنية المنتشرة ليس فقط في العاصمة طهران بل في مختلف المحافظات الإيرانية لتوفير فرصة التطور وإبداء الآراء والإشراك لمزيد من الشباب الذين لديهم القدرة والقابلية، ولتفعيل هذه القدرات والقابلية تتوفر هذه الإمكانيات، وكل ذلك أحبتي الأفاضل نشأتها كل هذا من مسألة الاعتماد على الذات. يعني إذا فقد هذا العامل، مسألة الاعتماد على الذات، مسألة الثقة بالنفس، طبعا بعد الاتكال على الله سبحانه وتعالى، وعندما نتحدث عن الاعتماد على الذات لا يعني لا يختلف ولا يتعارض هذا المفهوم مع الاعتماد على الله. الله سبحانه وتعالى أودع في نفس الإنسان القابليات والقدرات ومختلف المهارات، لكن هذا الشاب إذا استطاع أن يحدد هذه القابليات التي وهبها الله سبحانه وتعالى، فبالتالي هو يؤدي شكر الله تبارك وتعالى على هذه النعمة وعلى هذه الموهبة، فيجعلها في خدمة تنمية المجتمع، تنمية المجتمع الإسلامي، ووصولا إلى تحقيق الأهداف التي أرادها الله سبحانه وتعالى وبنيت عليها جمهورية إيران الإسلامية. أحبتي الأفاضل، اسمحوا لي في هذه اللحظة لأنتقل إلى ضيفنا العزيز فضيلة الدكتور طلال عتريسي أستاذ العلوم الاجتماعية، ينضم إلينا من لبنان. دكتور طلال، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى فجر الانتصار.
عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا،
بارك الله فيكم، شكرا لإتاحة الفرصة. دكتور طلال، إذا أردنا أن نجعل مقارنة فيما بين الحالة النفسية التي كان يعيشها الشباب فيما قبل الثورة وما بعد الثورة الإسلامية، أنا شخصيا لم أعش فترة الثورة الإسلامية، ولكن أريد أن أسمع من كلامك أنه ما هي الحالة الحقيقية التي عاشها الشباب؟ هل كما يقال بأن هناك فقدت يعني عوامل الثقة بالنفس والاعتماد على الذات، وكان هناك تقليد أو دعم لهذه الفكرة أو سياسة نظامية لجعل الشباب الإيراني يقلدون الغرب ويتبعون الغرب في مختلف المجالات الحياتية؟ نعم دكتور.
نعم، شوف الواقع، الشباب الإيراني في تلك المرحلة قبل 40 سنة كان يشبه إلى حد كبير واقع الشباب في كثير من المجتمعات العربية والإسلامية، بمعنى أن النموذج الغربي الثقافي في التفكير، في العلاقات، في الطموحات، كان كله يتوجه نحو الغرب باعتبار أن الغرب هو النموذج. نعم. وهذا الغرب كان يقدم نموذجه عبر وسائل الإعلام، عبر السينما، عبر البرامج المختلفة، وكان النموذج المقابل في تلك هو النموذج السوفيتي، وهو لا. أيضا كان نموذجا غربيا، يعني مختلف عن النموذج يعني الغربي في الموضوع الاقتصادي فقط، لكن أما النمط الحياة ونمط التفكير كان غربيا أيضا. إذا كان هناك يعني هذا النمط من التفكير ومن يعني الانجذاب نحو النماذج الغربية الشرقية أو الرأسمالية. الثورة الإسلامية حقيقة قدمت نفسها نموذجا ثقافيا، الإمام الخميني قال هذه الثورة يعني طبعها الأساسي ثقافي،
صحيح،
قبل أن يكون اقتصادي، قبل أن يكون له أي بعد.
نعم.
آخر.
نعم صحيح.
عندما حصلت هذه الثورة بالشعارات التي رفعتها وبالممارسات التي ذهبت إليها بعد ذلك، أتت لتقول أننا نحن نعيش ونلتزم ولدينا نموذج مختلف على الثقافي. أولا هو نموذج مستقل عن النموذج الغربي وعن النموذج الشرقي.
نعم.
يعني عن السوفيتي،
لا شرقية ولا غربية،
لا شرقية ولا غربية، ليس فقط في السياسة،
صحيح.
ليس فقط في الاقتصاد، وانما
في تقديم نموذج حياتي
في على مستوى كل التفاصيل. نعم. يعني ايران حاولت ان تعيد بناء المجتمع وبالتالي التطلعات والطموحات وكل انواع العلاقات الى المرجعيه الدينيه الاسلاميه.
طيب دكتور طلال، كي لا نبتعد عن حديثنا عن الشباب الايراني واعتمادهم على الذات، في بناء هذا المجتمع النموذجي الذي اسست له الثوره الاسلاميه بقياده الامام الراحل رحمه الله عليه، كيف تنظر الى حضور الشباب في مسير تحقيق يعني هذا النموذج الذي اشرت اليه؟
مسألة في غاية الأهمية. عندما يكون يعني المجتمع أو تكون إدارة المجتمع، قيادة المجتمع، قيادة السياسية أو قيادة الفكرية تعتبر بأن كل ما يمكن أن تحصل عليه يجب أن يأتي من الخارج ومن الغرب،
صحيح،
بهذه الطريقة من التفكير هي لا تعتمد على قدراتها وعلى الشباب الذين هم أساس في أي مجتمع، هم القدرة الاستراتيجية المستقبلية.
نعم.
الثورة الإسلامية في إيران ورؤية الإمام الخميني، الرؤية العظيمة التي قدمها، أننا نحن يجب أن نعتمد على أنفسنا وليس على الخارج وليس على الغرب. عندما تعتمد على نفسك في الإنتاج العلمي والفكري والصناعي والزراعي، يعني أنت تعتمد على القدرات الشابة، يعني أنت تعيد الثقة إلى دور الشباب. وعندما تقدم لهم الفرص وتؤسس الجامعات ومراكز الأبحاث والمراكز العلمية و تعطيهم الفرص للإنتاج وللاختراعات، سوف يثمر هذا الأمر بعد 10 سنوات 20 سنة. ما نشهده اليوم في إيران من تطوير القدرات الصناعية والعسكرية والتنموية والنووية، وهذه كلها صناعة الشباب في إيران.
صحيح.
وهنا أذكر نقطة مهمة، أن العدو عندما كان يركز على الموضوع البرنامج النووي، وأن أبرز العلماء يعني كانوا من الشباب الذين تم اغتيالهم، يعني عمر 30 أو 35 سنة. هذا يعني أن الشباب، لأن المجتمع استعاد دور الشباب الذي كان مفقودا في أيام الشاه.
أحسنتم، شكرا جزيلا لك دكتور على هذه الإيضاحات، أرجو أن تبقى معي، نأخذ فاصل وإن شاء الله نواصل. فجر الانتصار، الثورة الإسلامية، الشباب الإيراني، الاعتماد على الذات. للمشاركة يمكنكم التواصل معنا عبر أرقام هواتفنا التالية 22013768 22013768 22013848، مفتاح البلد والعاصمة طهران 009821. ورقمنا على الواتساب هو 00989388 7840. أجمل تحية لحضراتكم أحبتي الأفاضل. عودة إلى ضيفنا العزيز فضيلة الدكتور طلال عتريسي، أستاذ العلوم الاجتماعية من لبنان. دكتور طلال، عندما نتحدث عن هذا الكم من الإنجازات والتطورات العلمية في مختلف المجالات في إيران، يجب أن لا ننسى بأن كل هذه يعني التطورات حصلت في ظروف عاشتها إيران بالحصار وبالعقوبات الاقتصادية بسبب مواقفها التي يعني يؤيدها الشرع قبل العقل قبل الشرع. برأيك كيف تمكن الشباب من يعني القضاء على هذه العقوبات وتحويلها إلى فرص من أجل تقديم ما قدمه ونشهد نتائجه في هذا اليوم؟
الغرب لم يقبل يوما مشروع الجمهورية الإسلامية، مشروع الاستقلالي. أن يكون هناك دولة بحجم إيران وبعنوان الجمهورية الإسلامية تقدم نموذجا يرتكز على الاستقلال والاعتماد على الذات وعدم الانبهاش بالغرب وعدم التبعية للغرب.
نعم.
هذا الغرب لا يتحمل هذا النموذج منذ الأيام الأولى، فرض الحصار والعقوبات بهدف إما إسقاط هذا النموذج أو إلى التبعية للغرب. القيادة السياسية من هذه الجمهورية الإسلامية، من الإمام الخميني إلى السيد الخامنئي إلى أعظم القيادات التي تعاقبت، كانت تمتلك هذه الرؤية الاستقلالية. وبالتالي لكي تحافظ على استقلالك يجب أن يكون لديك فكر ثقافي مستقل، ويجب أن تقطع مع هذه الهيمنة الغربية على التفكير، وهذا يحصل في الجامعات وفي المؤسسات العلمية وفي المؤسسات البحثية. ولهذا السبب نلاحظ أن مرشد الثورة السيد الخامنئي يتحدث دائما عن هذا الموضوع الثقافي، ويقول يجب علينا أن نلتفت إلى هذا الموضوع الثقافي، أن لا ننبهر بالغرب وبالنظريات الغربية، وأن في الجامعات ومن في الجامعات هم الشباب وليس المسنين، ومن يصنع المستقبل هم الشباب. إذن نلاحظ أن هناك تركيز على البعد الثقافي سواء في العلوم الإنسانية أو في العلم في الاكتشافات والاختراعات وتطوير القدرات المختلفة في مختلف القطاعات، وكما أشرنا في القطاعات يعني الخدماتية أو العسكرية أو غيرها. واليوم عندما تذهب إيران إلى التفاوض حول البرنامج النووي، هم يريدون أن يتفاوضوا حول قدرات إيران العسكرية التي أنتجتها إيران، والهدف هو نزع قدرات إيران ونزع قوة إيران التي تمتلكها والتي لم تستوردها من الغرب.
صحيح.
استوردتها من الغرب، لكن انحلت المشكلة وقطعوا يعني هذا الاتصال. إذن هي تجربة مهمة، الغرب يحتار في كيفية التعامل معها، ولكن يجب أن نعرف نقطة مهمة: الغرب لا يتفاوض إلا مع الأقوياء، لأن إيران قوية ولأن إيران مستقلة الغرب يجد نفسه مضطر إلى التفاوض معها.
وطبعا دكتور، يعني إذا لم تكن هذه التطورات العلمية في مختلف المجالات في إيران، لم تستطع إيران بالتالي عندها يعني من فرض رأيه ومن فضل رأيها ويعني قوة كلمتها في المنطقة وحتى على مستوى العالم، لكي تجلس أمام يعني الدول العظمى وتناقشهم على مختلف القضايا. صحيح؟
هذا بكل تأكيد، والدليل على ذلك، وأنا دائما أربط الأمر برؤية القيادة لهذا الموضوع.
نعم.
القيادة هي قيادة تعرف يعني تفهم الغرب جيدا، تعرف ما هي مصلحة إيران في الاستقلال وفي الاعتماد على الذات، لأن النفط في إيران يخضع لأسواق عالمية، ولأن الحصار طاول النفط لكسر إرادة القرار الإيراني، بدأ التفكير في إيران منذ سنوات بتقليص الاعتماد على النفط.
صحيح.
والاتجاه إلى موارد أخرى. نعم. لكي يكون القرار مستقلا 100% ولا ترضخ ميزانية إيران إلى سوق النفط التي قد تحاصرها الولايات المتحدة الأمريكية.
نعم.
هذا يعكس طريقة التفكير في الحفاظ على الاستقلال وفي عدم الخضوع لأي شروط خارجية أو لعدم التأثر بأي عقوبات تفرض على إيران في المجالات المختلفة. هذه الطريقة من التفكير نعم هي أساسية، وهي تحفظ استقلال إيران، وهي تحفظ اقتصاد إيران على الرغم من كل الصعوبات والمعاناة التي تعيشها. الاقتصاد اليوم هو اقتصاد مترابط ومتشابك على المستوى العالمي، وإيران تبحث عن خطوط وطرق أخرى لكي تتخلص من يعني هذا الاستبداد الغربي وهذا يعني الاستعلاء الغربي الذي
الأطراف العالمية. أحسنت دكتور، يعني نحن عندما نتحدث عن الاعتماد على الذات، وفي البداية أشرنا إلى أننا عندما نتحدث عن هذا الموضوع ليس شعارا نرفعه، بل أن هناك مصادق وتطبيقات لهذا الاعتماد من قبل الشباب الإيراني على ذواتهم وقدراتهم الداخلية. وكما أشرنا إلى مسألة التطور التكنولوجي والعلمي والفني والعسكري والطبي وما إلى ذلك، بحيث يعني قطعت هذه التطورات تبعية إيران للدول الأخرى وحصلت على نوع من الاستقلال. لكن اسمح لي لكي أنتقل إلى مسألة جدا مهمة يطرحها قائد الثورة الإسلامية في عدم السماح بتغلغل الدوافع السياسية إلى داخل الأجواء العلمية والبحثية والدراسية. هذا الأمر في الواقع ربما يعتبر يعني أحد العوامل لديمومة التقدم والتطور الذي يتحقق على يد الشباب الإيراني. كيف تقيم أجواء التطور العلمي والتقني في إيران من طلاقا من هذه الزاوية؟
يعني الثورة الإسلامية طرح منذ البداية شعارات حول الاستقلال الثقافي وحول التقدم العلمي. كان لابد من أن يكون هناك شعارات تقود هذه الثورة. نعم. وهذه الجمهورية لاحقا. وبالتالي هذه الشعارات تحولت إلى مؤسسات ولم تبقى شعارات. نعم. الشعار هو دليل، هو طريق، يعني خارطة الطريق. هل يسير الناس نحو الإنتاج العلمي أم يسير نحو التبعية؟ هل كل الأوراق في يد الغرب أم هي في يد الشعب الإيراني؟ هذا شعار، لكن في إيران تحول إلى تطبيق من خلال الدعم القوي للمؤسسات العلمية ولآلاف الشباب الذين يعملون في هذه المؤسسات وفي هذه الجامعات. وكما نتابع نشاهد ونقرأ عن تقدم في الإنتاج في كافة ما يحتاج إليه الشعب الإيراني. في حياته اليومية، في بيته، في تنقلاته، في معالجة الأمراض، في التقدم التقني، في تطوير السلاح، في تطوير الخدمات. هذا له علاقة بالرؤية الفكرية الثقافية التي تقول بأن الاعتماد على الذات هو أساس الاستقلال. وأن الاعتماد على الشباب هو أساس بناء المجتمع وتطوير المجتمع. هذه رؤية منذ انتصار الثورة، وحتى قبل انتصار الثورة الإمام الخميني كان لديه هذه الرؤية. يقول يجب أن نقطع يد الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت تتحكم في كل تفاصيل الحياة في إيران. 40,000 أو 50,000 مستشار أمريكي يديرون كل الحياة السياسية والاجتماعية والفكرية والثقافية في إيران. إيران اليوم انتقلت إلى 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 مكان آخر، يعني وأصبحت عندما يكون هناك إحصاء في المستويات العلمية وفي إنتاج المقالات العلمية والبحث العلمي. نعم. إيران تكون في الصفوف المتقدمة في هذا المجال.
نعم. أحسنتم، شكرا جزيلا لك الدكتور طلال عتريسي أستاذ العلوم الاجتماعية، كنت معنا من لبنان. شكرا جزيلا لك يا دكتور.
أهلا وسهلا.
الوحي كان وقام الإمام، قام الإمام،
قام الإمام،
وقامت برايا وكر الأنام، كر الأنام،
قام الإمام.
جماهير إيران في صحوة تداعت إلى الساح وسط الزحام،
وقامت أسودا تلبي الخميني نداء السماء وغيث الغمام.
وعاد الإمام إلى أرضه ليملأ عدلا بلاد الكرام.
نعم أحبتي الأفاضل، هناك العديد من المقاييس المعتمدة لبحث التقدم العلمي، أحدها تسريع التطور. تسريع التطور العلمي في بعض الأحيان يثير قلق أعداء البلاد أكثر من مبدأ التطور ذاته. يعني بعد قيام الثورة الإسلامية كان تسارع تقدم العلم في إيران إلى درجة أنه أثار قلق الدول المعادية لإيران وعلى رأسها الولايات المتحدة، بحيث سعت إلى منع استمرار هذا التسارع من خلال فرض العقوبات منذ أول يوم من انتصار الثورة الإسلامية، ووصولا إلى التخريب الداخلي، ووصولا إلى تحريك وتحريض الكيان الصهيوني من أجل القيام ببعض العمليات الإرهابية والاغتيالات، التي أيضا أشار الدكتور طلال عتريسي إلى اغتيال العلماء الشباب الإيرانيين في علم الذرة وعلماء نوويين. في الواقع قبل الوصول إلى مجالات العلوم المتخصصة، المرحلة الأولى كانت هي التقدم العلمي في المجتمع وزيادة معدل معرفة القراءة والكتابة والتعليم بشكل عام، ونتيجة لهذه الزيادة في البنية التحتية التعليمية زاد عدد المتعلمين والخريجين بشكل كبير، خاصة في مستويات الدراسات العليا، وبالتالي حصل إيران على مراكز علمية رائدة عالميا في مجال نشر المقالات العلمية، وأيضا في تقنية النانو أي دراسة الجسيمات على المستوى الذري للتحكم فيها فيما يتعلق بالصناعة النووية والاستخدام السلمي لهذه التكنولوجيا إلى غير ذلك. اسمحوا لي في هذه اللحظة لكي نستمع وإياكم إلى مساعد شؤون الحدائق التقنية في المراكز الجامعية الإيرانية الأستاذ حسين بختياري، وهو يتحدث عن المكانة العلمية التي تحتلها جمهورية إيران الإسلامية.
الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعد انتصار الثورة وخلال العقود الأربعة الماضية استطاعت أن تحقق مفاخر كبيرة على مستويات متعددة، فإذا أردنا أن نتحدث بشكل دقيق جدا وبالتفصيل أنا أعتقد يحتاج إلى تفاصيل أكثر وحلقات متعددة. يمكن القول بأن في الأربع مستويات التقنية الأولى في العالم نحن في هذه الأربع تقنيات مثل البيون تكنولوجي والتقنيات النانو وكذلك مثلا علوم الفضاء وأمثال ذلك، نحن بشكل تقريبي نحتل المرتبة الأولى الإقليمية دون منافس، وفي آسيا نحن نحتل المراتب الثالثة والرابعة، وفي العالم بشكل عام عالميا نحن أعلى من 20 المرتبة. ولأن اختصاصي هو البيوتكنولوجي في هذا الجانب العلمي استناد إلى تقارير عالمية لإنتاج العلم فاحتللنا المرتبة 16. تعلمون بأن البيوتكنولوجيا هي أحد الفروع الهامة جدا لتحقيق مستقبل البشرية في العالم، أي تحدد هذه التقنية الحياة البشرية وترتبط بجميع العلوم، وفي المنطقة نحن نحتل المرتبة الأولى و ليس لدينا أي منافس، ونتربع على المرتبة الثالثة أو الرابعة في آسيا. واللطيف تعلمون أن اليابان هي تحت المرتبة الأولى، ونحن في الكثير من الجوانب مثلا الدوائية والطبية نحن ننافس اليابان، وفي العالم نحن في مجالات مختلفة أخرى مثلا إنتاج الأدوية البيوتكنولوجية نحن في هذا المجال نحتل المرتبة الثامنة. وأنا أعتقد بأن هذا بالنسبة لبلد لم يمضي على عمره 40 عاما وخاض حروب متعددة خلال هذه الفترة وتعرض لعقوبات صارمة وخاصة الحرب 8 سنوات، فهذا مرتبة تبعت على الفخر.
نعم، رحمة الله تعالى على سيد الإمام روح الله الموسوي الخميني الذي منح هذه الثقة للشباب ودعاهم إلى أن يساهموا في تطوير بلدهم، ودعاهم إلى أن يعتمدوا على الله سبحانه وتعالى وأن يعتمدوا على ما وهبهم الله من القدرات والإمكانيات والاستعدادات. وحفظ الله قائد الثورة الإسلامية الذي إن نشهد اليوم إنجازا وتطورا فلا شك أنه يعود إلى فضل رعاية سماحة السيد للشباب في الاجتماعات الودية التي تجمع بين سماحته وبين الشباب النخب العلمية في إيران. نجد كم أنه يدعمهم ويشجعهم ويحرضهم على مواصلة هذا الطريق، يدعوهم إلى التخطيط الدقيق، ويدعوهم في كلماته إلى استقرار الإدارة والبناء الثقافي والحواري لمعرفة وظهور المواهب والاستعدادات المتفوقة. في كثير من الأحيان نجد أن سماحة السيد الخامنئي يوضح بأن عدم الغرور وعدم القناعة بالوضع الموجود يدعو إلى عدم القناعة بهذا بما وصل إليه الشباب من المنجزات الحاصلة. وطبعا يقول: من الصحيح أن مستوى مواهب الشباب الإيراني ووتيرة حركة التقدم العلمي أعلى من المعدل العالمي بكثير، ويشير إلى بعض من المراتب العلمية التي حققتها إيران، لكن يقول: نظرا للتخلف التاريخي للبلاد في مجال العلم فأنه ينبغي الإسراع بالتقدم العلمي يوما بعد يوم. لذلك في منهجيته يشير السيد الخامنئي إلى أننا بعد كل هذه السنين خطونا الخطوة الأولى، وعلينا أن نجتاز في المستقبل الخطوة الثانية من الثورة الإسلامية. وهو يرسم الإطار الشفاف والواضح، ويخاطب بشكل دقيق وبشكل واضح الشباب الإيراني، كما يلفت الإمام الخامنئي إلى عداء القوى المتغطرسة ضد الشعب الإيراني لنهجها السياسي ولنهجها الاجتماعي والفكري المستقل، ويقول إن هذا العداء يبرز في مختلف المجالات، لذا علينا تقوية أنفسنا أكثر فأكثر للوصول إلى الاقتدار اللازم. على أي حال أحبتي الأفاضل، حاولنا في لقائنا لهذا اليوم أن عند أبرز المصادق التي تجلت إثر اعتماد الشباب الإيراني على ذواتهم وثقتهم بنفسهم بعد الاتكال على الله عز وجل. شكرا لطيب تواصلكم مع فجر الانتصار، هذا اللقاء الذي سيكون برفقتكم طيلة أيام عشرة الفجر المباركة في نفس هذه الساعة. حياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.